طيب في درسنا على مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري كنا قد وقفنا أين؟ وقفنا عند باب النهي أن يبال في الماء ثم يغتسل منه، كذلك هذا الأقوال الماضي كذا يا أخوة. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الإمام المنذري في اختصاري على صحيح مسلم رحمه الله تعالى: باب في الاستبراء والاستتار من البول. باب في ايش؟ في الاستبراء والاستتار من البول. صلتم كلكم؟ شوف يا عمر، باب في الاستبراء والاستتار من البول. عقد الإمام المنذري رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان حكم ماذا؟ حكم الاستبراء والاستتار من البول، مع أن الحديث ليس فيه ما يتعلق بالاستبراء، نص الحديث ما فيه ما يتعلق بالاستبراء، لكن المصنف رحمه الله تعالى أراد إفادة ما يتعلق بأداب قضاء الحاجة، فجاء بالأمرين معا. وقد جاء في الحديث بطرق مختلفة وألفاظ متباينة، جاء هذا الحديث في في موارد أخرى ومصادر أخرى. نعم، نعم قلنا جاء الحديث بطرق مختلفة وألفاظ متباينة، لكل واحد من هذه الألفاظ دلالته وحكمه. فقد جاء بلفظ لا يستتر من بوله، يعني جاء بلفظ الاستتار، وجاء في رواية أخرى لا يستنزف من بوله، معنى استنزاف يعني الوقاية، وجاء في ثالثة لا يستبرئ من بوله، ولكل لفظة دلالتها كما سنبينها. فقوله لا يستنزف من بوله هذا في حق من يبول في مكان صلب، في مكان ايش؟ صلب. اذا بال في مكان ليس رطب، ليس مثلا تراب، ليس رخوا، انما ما بال في مكان صلب، صخر او الان هذه البلاط او الطبطاب. نعم، فهذا يجب ان يتوقع من ارتداد البول الى بدنه وثوبه، لانه لما يرتطب يتطاير يرتد. وقولي لا يستبرئ اي متى وقع ذلك منه وارتد البول الى ثوبه او بدنه فانه لا يهتم به ولا يبالي له، لا يستبرئ منه، لا يغسل المكان الذي اصابه. هذا ايضا سبب من اسباب عذاب القبر. وهذا ان صلى بهذه الحاله الذي لا يستبرئ من بوله، اذا صلى بهذه الحاله فماذا نقول؟ نقول ان صلاته غير مقبوله، صلاته غير مقبولة. وكذا لو طاف فان طوافه غير مقبول، فكيف اذا كان طوافه هذا طواف ركن مثل طواف العمره او طواف الافاضه؟ فانما يترتب بعده كله، يعني ما زال في احرامه، كله باطل وما زال في احرامه. وان وقع منه شيء من محظورات الاحرام فانه يلزمه فيه الكفاره والفديه واعاده العمره والحج إذا وقع به ذلك، يعني يترتب عليه أمور كبيرة وخطيرة، لذلك ينبغي الإنسان أن يحتاط ويهتم بمسألة البول. نعم، وهل هذا الأمر خاص بالرجال دون النساء؟ لا، الأمر عام، الحكم عام، لأن النساء شقائق الرجال، ولا تخرج المرأة عن الحكم إلا بدليل خاص، لا تخرج المرأة عن الحكم الشرعي إلا بدليل خاص، إلا بدليل خاص. يعني مثلا عدم الصلاة، ترك الصلاة مثلا لنوم أو كذا نسيان، هذا ما يعفيها من أن تأتي بالصلاة متى ذكرتها، لأن مثل الرجل قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدي حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هذا الرجال والنساء سواء. طيب حابت سبعة أيام نقول لا يقضي، نقول لا، لأنها خرجت بدليل. الأصل في من ترك صلاة أن يقضيها، الأصل في من ترك صلاة أن يقضيها، لكن الحائض خرجت من هذا القضاء بدليل، خرج من قضاء ما فات من الصلاة بالحيض بدليل شرعي. إذن هذا الدليل هنا في مسألة الاستنزاء والاستنضاء من البول وكذلك الستار، هذا عام للنساء والرجال سواء، ما هو خاص بالرجال. نعم. وأما على الرواية الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يستتر، المقصود أنه ربما بال كاشفا عن عورته بحيث يراه الناس، وهذا لا شك أنه حرام، لا شك أن هذا حرام. وقد قال معاوية بن حيد القشيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت أنه قال هو للنبي صلى الله عليه وسلم قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم من بعض عن المختلطين. قال إن استطعت أن لا يرى أن لا يراها أحد فلا يراها، إن استطعت أن لا يراها يعني عورتك أحد فلا يراها. قال قلت يا نبي الله إذا كان أحدنا خاليا وحده ما عنده أحد يرى شيء. قال فالله أحق أن يستحي من أن يستحي منه الناس. أي نعم، والله أحق أن يستحي منه من الناس. رواه الترمذي وصححه أو حسنه الألباني. نعم. وهذا ليس من الرجال خاصة، بل في النساء أشد. المرأة مخاطبة بالستار لا بالستر العورة فقط، بل إنها كلها عورة، بل إنها كلها عورة في أعين الرجال الأجانب. هي مأمورة أن تستتر بكليتها، فكيف عورتها؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها حتى أمام النساء. ولذلك نقول كما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، لا يدخل حليلته الحمام. ما معنى الحمام؟ ما يجي واحد يقول يا شيخ أنت انظر ايش تقول، حمام يعني ما تقضي حاجته. نقول لا، هذا من لحن عرب اليوم، من ضياع اللغة العربية عند العرب اليوم، يسمون مكان قضاء الحاجة حمام. والحمام هو من الحميم، والحميم هو الماء الحار، والحمام هو ما يسمى بحمام البخار، فهذا هو الحمام. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يدخل حمام البخار لابد أن يخلع ملابسه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم أبدا المرأة ما تدخل الحمام. لأنه لو كان إنسان عنده في بيته حمام بخار تدخل، تدخل ما في حرج، لكن في بيت الخاص ومغلق عليها ما يرى أحد ما في حرج، كأنها تدخل تغتسل. هل المرأة تغتسل أو لا؟ تغتسل، وإذا اغتسل تتجرد من ملابسها أو لا تتجرد. فإذا دخلت حمامها حمام بخار خاص بها ما في حرج، لكن أن تذهب لحمام بخار عام سونا ممنوع، مسبح ممنوع. لماذا؟ لأن عورة المرأة، إذا عورة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج استشربها الشيطان. نعم. ونعم، وبعض العلم يقول يحملون الاستتار هنا لا على المعنى المتقدم، يعني ليس معنى الاستتار بمعنى ستر العورة، لا، يقولون ايش يعني انه استتار من ارتداد البول يجعل له ساتر، يعني يبول الى الشيء، يعني يكون هناك ساتر بحيث لا يرتد البول عليه. ولكن يعني المعنى الاول اعم وهو الاسلم والاقرب للمراد، انه يستنزه اولا بان لا يبول الى صلب الا وهو جالس ويحذر من الارتداد، ويستبرئ اذا رجع البول على ثوبه او بدنه غسله، ويستتر عن اعين الناس، يستتر عن اعين الناس. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد مرة أن يقضي حاجته وكان في خلاء مفتوح دعا شجرتين فدنسا منه جاءت تخطان الأرض فدنسا منه فاستثر بهما وقضى حاجته. وهكذا الإنسان يجب أن يقضي. ما نراه اليوم من كثير من الناس نحن نقود عرباتنا في الطرق السريعة بين المدن أمر مخل، يوقف الرجل سيارته وينزل إلى جانبها ويكشف عن عورته والناس ينظرون إليه وهو يقضي حاجة، هذا يعني لا يجوز شرعا ولا يليق أدبا، لا يليق أدبا. نعم. وهل التنزه هنا والاستتار خاصا بما يكون في البول كما جاء به النص؟ لا يستنزه أو لا يستتر من بوله، أم أنه عام للبول والغائط ولأي آخر أي شيء آخر؟ نعم، لأن المقصود أنك تستبرئ وتستنزه من النجاسات وتستتر تستر عورتك من أعين الناس، هذا المقصود، تستنزه وتستبرئ من النجاسات، بول غائط ملي. نعم، هذا ودم الحيض عند النساء يستبرئ من نعم ذلك، ودم الحيض خلاف كما سيمر معنا إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، سبقت ترجمة ابن عباس مرارا، من يترجم لنا؟ من يترجم ابن عباس؟ طيب، هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، امه هي ام الفضل بنت الحارث، ام الفضل بنت الحارث، اخت ام المؤمنين ميمونه بنت الحارث. وذلك اذا سمعتم ان ابن عباس كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تفهمون انه كان في بيت خالته، ما كان في بيت عائشه، ما يدخل بيت عائشه ولا بيت حفصه ولا بيت سوده ولا بيت ام سلمه، ولكن كان يدخل بيت ميمونه خالته. وهكذا اذا سمعتم عبد الله بن عمر يقول وكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت او دخلت مع البيت فهو بيت حفصه، بيت حفصه لان اخته. نعم. قال دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه والتأويل، فكان الحبر البحر، كان حبرا بمعنى عالما جليلا، وجاء في هذه اللفظة حبر، حبر بمعنى أنه من يستهلك في كتابة علمه حبرا كثيرا، حبرا كثيرا، والبحر لسعة علمه كسعة البحر. وكان لا يفسر آية من كتاب الله إلا أتى لها بشاهد من شعر العرب من حفظه، كان يستشهد لمعاني القرآن بكلام العرب الأولين ليبين أن هذا كلام عربي، ويأتي بكلام الأولين من الجاهلية من شعر الجاهلية. نعم. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، ومع حداثة سنه إلا أنه من المكثرين من رواية الحديث، فقد روى كم؟ 1696 حديثا. نعم، اتفق الشيخان على 75 حديثا منها، وانفرد البخاري ب28 حديثا، ومسلم ب49 حديثا. مات في الطائف سنة 68 من الهجرة، 68 من الهجرة، مات عن 71 سنة، 71 سنة. نعم. قال رضي الله عنه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، هكذا عندكم الحديث، مر على قبرين، بلفظ على ولا بقبرين على؟ هنا نقول على مرور النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان عليهما يعني مشى فوق القبرين؟ نقول لا، لا ليس بينهما، ما يدل عنه، إنما بمعنى بي. وهذا الذي قلنا لكم أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. يأتي إنسان ليس له في النحو شيء يقول سبحان الله النبي مر على القبر، ما في حرج أن مر فوق، أن على بمعنى فوق، ها خلاص نمر فوق. نقول لا يا أخي، على هنا بمعنى بي مر بقبرين، مر بقبرين عليهما، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أو نهي صلى الله عليه وسلم عن المشي على القبور. نعم طيب. قال فقال إنهما ليعذب، هذا القبران جاء في رواية أنهما في مكة، وجاء في رواية أنهما في المدينة، وجاء في روايات، جاء في رواية أنهما جديدان، يعني الآن حفرا وقبرا فيهما المقبورين جديدان. نعم والشاهد أنهما مسلمين، إنهما كانا مسلمين وليس كفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخبرنا بعذاب كافرين لأجل عدم استجابة البول، وهما كافرين بالله، الكفر أعظم، ليس فوق الكفر ذنب. نعم هذا إنهما ليعذبان، هذه الجملة، هذه الجملة هل هي إخبار أم دعاء؟ إخبار، إخبار. طيب إذا قلنا إخبار، هل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب؟ طيب كيف يخبر عن غيب؟ أليس القبرين غيب وما فيهما غيب؟ كيف يخبر عن غيب؟ إذا هل نقول أنه يعلم الغيب؟ لا، لا نقول. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى كما في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم فإن هو مما أخبره الله به، هو مما أخبره الله به. نعم وقوله إنهما ليعذبان، وجاء في الرواية وما يعذبان في كبير، هنا عندنا ما في كبير ولا ها عندنا وما يعذبان، نعم وما يعذبان في كبير. في الرواية الأخرى جاء قول بلى إنه لكبير، هذه الرواية ما فيها ايش؟ لا في البخاري، البخاري بلى انه لكبير، في هذه الرواية عند مسلم، وكلا الحديثين عن ابن عباس، في هذا الحديث ليس فيه بلى انه لكبير، لكن في حديث البخاري جاء بلى انه لكبير. قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اي ان ما يعذبان فيه لم يكن كبيرا عليهما فعله، ليس المقصود وما يعذبان من كبير يعني انه ليس من كبائر الذنوب، نعم لان النميمه من كبائر الذنوب، النميمه من كبائر الذنوب، وعدم الاستنجاء من البول من كبائر الذنوب، نعم عدم الطهاره من كبائر الذنوب، لكن المقصود هنا انهما ان هذين الفعلين كانا سهلين عليهما، كان سهل عليهما فعله، فعل كل منهما يعني فعل الاستنزاه وترك النميمة، كان سهل على الإنسان أن يفعل ذلك. نعم إذا هو ليس بالكبير فعله، هل صعب على الإنسان أن يستنزه من البول؟ ليس صعب، نعم لكن نعم قال وما يعذبان بكبير تساهل فيه، كالذي قال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك في حديث سلمة بن أكوع عند مسلم، نعم أن رجلا كان يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع. ماذا يريد؟ هل أن يده بها شيء اليمين لا، وإنما يريد الكبر. فقال لا استطعت، أي لا جعلك الله مستطيعا تحريكها، فما رفعها إلى فيه بعد ذلك أبدا، ما حركها. وقلنا أنه جاء عند البخاري من حديث ابن عباس أيضا أنه قال وإنه لكبير عند الله، وليس كبيرا عليهما أن يفعله، لكنه عند الله كبير، كما قال سبحانه في سورة النور تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أنتم ترونه هين لكنه عند الله عظيم. ثم قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس. والنميمة ما هي؟ النميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه وقصد الإفساد، لكن إذا نقل على غير هذا القصد ما في حرج، إنما القصد أن يمشي بين الناس بالنميمة ليفسد بين الناس، كما قال الله عز وجل في سورة القلم هماز مشاء بنميم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عند مسلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. نعم. قال وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أما الآخر فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله. إذن عدم الاستتار بمعنى عدم التنزه من أن يرتد البول، عدم البراءة منه إذا ارتد، عدم ستر العورة، كلها تأتي بهذا المعنى وكلها حرام. لكن هل نقول أن من لم يستر عورته على كل حال هو على ظاهر الحديث أنه المقصود من ظاهر الحديث ارتداد البول، لكن يصح أن يقال عليهم على هذه الأفعال الثلاثة جميعا، الاستتار عن أهل الناس عند قضاء الحاجة، واتخاذ الأسباب الكثيرة لعدم ارتداد البول أو تعلق النجاسات، ليس شرط البول. يعني نرى الآن في دورات المياه في المساجد، نعم، أن بعض الناس ماذا يفعل؟ بعض الناس يأتي يدخل المسجد، يدخل الدورة دورة المياه لأن ماء كثير، فتجده يرفع ثوبه أو يلبس ثوب قصير، يرفع ثوبه إلى فخذه قبل أن يدخل، نقول هذا ممنوع يا أخي، لا تكشف فخذك، لأن الفخذ عور على الصحيح. وبعضهم يدخل ولا يرفع ثوبه جيدا، من الأرض مبتلة، والأرض مبتلة في دورات المياه يعني أن هذه نجاسات، وربما جلس والتصق ثوبه بالأرض تعلق به النجاسة، تعلق به النجاسة، فهو لا يبالي ولا يهتم، لكن إذا كان عن غير قصد فهذا لا حرج عليه. نعم. قال نعم. قال فدعا بعسير رطب فشقه بثنيتيه، ثم غرس على هذا واحد وعلى هذا واحد، ثم قال يخفف عنهما ما لم يلبس. عسير، ما هو العسير؟ العسير هو غصن النخل، غصن النخل هذا يسمى عسير، يسمى عسير، يسمى أرجول، يسمى سعف. هذا قال فشقه بثنتين، قطعه إلى قطعتين، كسره من الوسط، ثم غرس على هذا، يعني على هذا القبر نص وعلى هذا القبر نص. طيب لماذا غرس؟ هل لتنبت؟ معلوم أن الغصن إذا قطع من الشجرة لا ينبت خلاص، وإذا كسر لا ينبت، إذا ليس مراده أن ينبت، له مراد آخر. يا جماعة قال يخفف عنهما من إيش؟ من العذاب، من العذاب الذي استحقاه بالنميمة وبعدم الاستنزاف والاستبراء والاستتار من البول. نعم. يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني العسيبين، ما لم يعني إلى أن ييبسا. فإذا حصل يبس من هذين العسيبين من هذين العسيبين فإنه يرجع العذاب مرة أخرى، يرجع العذاب. وهل هذا العذاب يستمر أو يقف؟ لا، هذا العذاب مستمر، كما قال الله عز وجل عن فرعون أن كما في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. إذن هذا يعني معنى يخفف عنهما، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا شفاعة منه صلى الله عليه وسلم، هذا شفاعة يعني أنه شفع لهما أن يخفف. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم شفع أيضا لعمي أبي طالب لما قاله العباس: ماذا صنعت لعمك الهالك؟ قال: خفف الله عنه بي فهو في ضحضاح من النار في نعلين من النار يغلي منهما دماغه. خفف الله بي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهؤلاء خفف الله عز وجل عنهم العذاب بإيش؟ بوضع هذين العسيبين أو الشقين من العسيب. نعم. ولكن هل هذا يعني استفاد منه أن الإنسان يزرع هذا الشجر كما يفعلون اليوم يغرسون؟ نقول لا، قل هذا لا يصح. وأيضا في هذا الحديث دلالة على أن هذين المقبورين إيش، مسلمين أو كافرين؟ مسلمين، لأنه لو صح لو قلنا بأنهما كافران، أنهما كافرين وشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم وخفف عنهما، فلماذا لم يحصل ذلك مع أمه؟ قد ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فبكى وأبكى من حوله، فقال يعني مبينا: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، استأذنت ربي في أن أستغفر لها. لماذا؟ لأنها كانت كافرة. لو أن هذين الرجلين كانا كافرين هل يخفف عنهما من العذاب؟ لا. كيف تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذين ولم تقبل في أمه؟ واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. قد يقول قائل: طيب، النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعم العباس وخفف عنه، ولماذا لا يشفع لأمه وخفف عنها؟ أقول: لأن شفع لعمي أبي طالب، شفع لعمي أبي طالب فخفف عنه، فلماذا لا يشفع لأبي وأمي فخفف عنهما؟ نقول: لأن أباه وأمه ماتا على الكفر قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، وعمه أبو طالب بعث النبي صلى الله عليه وسلم حي وكان يذود عنه ويدافع عنه، لا لكونه عمه، وإلا أبو لهب ليس عمه. لماذا العباس لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي لهب؟ لأن العباس يعلم أن أبا لهب ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم بل آذاه، فلذلك لم يسأل العباس أصلا، لم يسأل ماذا فعلت لعمك أبي لهب عبد العزة، ما سأل، لأنه مستقر عند العباس أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم آذاه فلم يخفف عنه. وأما سؤاله عنه لأنه رأى أن أبا طالب أكثر من ناصره. نعم. فلذلك يعني قال: ماذا صنعت له؟ صحيح ما تعلكم لك الوصف، قال: خفف الله عنه. إذن تخفيف الله عز وجل عن أبي طالب لا لكوني عم النبي صلى الله عليه وسلم بل لكوني ناصره. نعم. فهذا يجب أن يفهم جيدا حتى يفرق. والسؤال هنا: هل وضع غصن الشجرة من النبي صلى الله عليه وسلم أو غرس، يعني هذا كان خاص به أو عام لكل المسلمين؟ نقول: خاص. وما يفعله الناس اليوم على القبور خطأ. لماذا؟ أولا لأن في هذا طعن في المقبور. كان نقول أن هذا المقبور النبي صلى الله عليه وسلم بما أعلمه الله من الغيب أن هذين ارتكبا ذنبين فعذبا بهما. طيب نحن من يعلمنا أن هذا المقبور ما غفر الله يعذب الآن؟ ما أحد أعلمنا يا جماعة، ما أحد أعلمنا. نعم، فلا نستطيع أن نشهد بذلك. والثاني في ادعاء علم الغيب، نبي ما يوحى إليه، لكن نحن ما يوحى إليه، من أين نعلم؟ والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا مع كل مقبور. النبي صلى الله عليه وسلم دفن كثير من الصحابة، دفن ابنه، دفن بناته، دفن خديجة، دفن بعض زوجاته، ودفن كثير من الصحابة. هل وضع على كل واحد شق عسير؟ ما حصل منه ذلك، ما حصل منه ذلك، وإنما وضعه مع هذا، مع هذين فقط، لبيان خطورة هذا الأمر، لا لبيان صحة هذا الفعل أن كلكم تذهبون تقعون جريد نخل أو شجر أو كذا، هذا ليس صحيح، وإنما المقصود بيانه صحيح. وهذا من خصوصياته، خاص به صلى الله عليه وسلم، خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم، كما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيحا، يعني وسيع، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فلم يرى شيئا يستتر به، وإلى شجرتين بشاطئ الوادي، شاطئ الوادي يعني جانبه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقادي علي بإذن الله، انقادي علي بإذن الله، يعني إذا جاتي، كأنك تأخذ بيدي رجل، فأخذ بغصنها، فانقادت معه كالبعير المخشوش، المخشوش يعني الذي وضع له ربط حبل في أنفه، البعير إذا ربط، البعير إذا ربط في عنقه وتسحبه ما ينسحب معك، هذا ليس مخشوش. المخشوش هو من ربط في أنفه، فإذا جر ينساق معك. نعم، لو جر طفل صغير لأنه يعلمه ما يتحمل يمشي معك. نعم، قال: كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، يعني يراضيه يمشي معه، يراضي قائده، حتى أتي الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقاذي علي بإذن الله، فانقاذت معه كذلك، حتى إذا كانت بالمنصف، يعني بالمنتصف، منتصف الوادي، بالمنصف مما بينهما، قال: التئم علي بإذن الله، التئم، فالتأمت، التفقت، صارت كل شجرة واحدة، فسقت هذه بهذه كالشجرة. فجلس، قال: فجلست أحدث نفسي. من يقول هذا؟ من يقول جلست أحدث نفسي؟ جابر. قال: جلست أحدث نفسي، إيش اللي حصل؟ ما الذي حصل؟ فحانت مني لفتة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإلى الشجرتين قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساقها، على ساق، رجعت كل واحدة مكانها كما كانت. هذا حيلا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا عام كل الناس؟ يعني يجيني واحد الآن يقول يأخذ شجرة منه شجرة منه، ما يحصل هذا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأخيرا نقول، أو هذا سؤال: هل هذا يكون فقط لحق من قبر، يعني عذاب القبر، واحد ما يستنزه من بوله ولكنه ما قبر، حرق وذر رماده في الهواء وفي البحر، هل نقول أنه مثل هؤلاء يعذب، أو نقول لا ما يعذب؟ العذاب، لأن القبر معناه أوسع من الحفرة، القبر معناه أوسع من الحفرة التي يوضع فيها الميت، لأن القبر الأصل فيه الحياة البرزخية التي تكون بعد الموت، من بعد مفارقة الروح البدن تبدأ حياة البرزخ، وكل ما يجري في الحفرة، في تلك الحفرة لمن دفن فيها، يجري بكل من مات ولو احترق في أجواء السماء، أو غرق في باطن أو أكلته السباع، أو التهمه الحوت، أو ذوب بمادة حمضية، أو حنط، بعض المحنط اليوم الكفار يحنطون ويضعونه في أنبوب زجاجي فيه سائل، ويلبس بدلته وكأنه ترى كأنه حي، ولا يتحرك، محنط، ويبقى سنين، ربما مئات السنين، الله أعلم. طيب هل هذا الآن حاسب ولا ما حاسب؟ حاسب. لكن أنتم ما تعلمون على السائل أنه حاسب. هل هذا مقبور أو ليس مقبور؟ مقبور، ولو كان في بيتي في هذا الدولاب الزجاجي هو مقبور، هو في حياة القبور، هو في حياة القبور. نعم. والله عز وجل قد أخبرنا فرعون كيف مات يا جماعة، مات غريقا ولا وطاف فوق الماء. طيب الله عز وجل ماذا يقول في سورة غافر؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نسأل الله الحماية والوقاية من الزيغ والعفو من جميع الذنوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم والسلام عليكم. طيب الأخت تسأل سؤالين. الأول تقول عند قضاء الحاجة عند البول قد يكون الإنسان يلبس شراب فيتطاير بعض الرذاذ على الشراب، فهل مسح الشراب يكفي؟ نقول لا، ما يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من حديث الرجل الذي بال في ناحية المسجد أن إزالة النجاسة تكون إذا كانت سائلة مائعة تكون بالمكاثرة، فنصب ماء أكثر من البول. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أريقوا عليه ذنوبا من ماء، يعني دلو من ماء، فما يكون بالمسح فقط. لو نضحت عليه الماء رشت عليه ماء حيث يكون مبتلا ويعطي الأرض. طيب ترش عليه الماء يكفي، أما تمسح مسحا لا، ما يكفي هذا، ما يكفي. السؤال الثاني تقول في بعض الأحيان إذا غسلنا موتى يجبرنا أهل الموتى أن نضع بالكفن داخل الكفن ريحان، فلا تدري إن كان يعتقدون هذا من الحنوط أو لأجل هذا الغرض يضعونه. نقول أولا أن الريحان من الحنوط، لم يثبت أن الريحان من الحنوط على حد علمي، والحنوط إنما هو يعني مواد أخرى وزروع أخرى. نعم. والحنوط المقصود به يعني ليس التحنيط بأن لا يثبت بأن لا يعني يذوب البدن، لا، المقصود بالحنوط هنا ما يطرد الديدان مدة أطول فقط، وإلا معاله إلى الذوبان. لكن أخشى أن يكون هذا من قبيل هذا الأمر. لا، وإن كان الذي هو من قبيل هذا الأمر هو غرس ذلك على القبر، لأنهم أيضا يعلمون أن الريحان سيبس، لكن نجد أن كثير من الناس لا، تجد بعض المقابر فيها أحيانا شجرات كبيرة كبرت، تجد بعض المقابر يعني الآن لم تمشي إلى مقبرة الأسد في وسط البلد ترى أشجار كبيرة وضعها أهل وهي صغيرة أهل المقبورين على قبور قربائهم، غرفة صغيرة فمع الأيام كبرت. نعم. وهذا هو الممنوع. أما وضع الريحان، لأن الحنوط يشتمل على ورود مجففة، الحنوط يشتمل على ورود أوراق الورد، فقد يكون هذا من بابه الله أعلم، سألهم عن نيتهم في ذلك. إذا قالوا فقط من أجل الريحة إن شاء الله لا بأس، أما إذا قالوا من أجل أن لا يعذب مدة ما تبقى هذه أعواد الريحان طرية نقول هذا لا يجوز، وهذا في تعدي على حق الميت واتهام له وادعاء لعلم الغيب، وأيضا انتزاع خصوصية من خصوصية النبي لهؤلاء القوم، فإن هذا لا يجوز. الله أعلم. نعم. نعم. لا، الأحاديث التي فيها وعيد بالنار وبعدم دخول الجنة والتي فيها اللعن، نعم، في حق من لم يشرك الأحاديث التي فيها الوعيد بنار أو بحرمان من جنة أو بلعن في حق من لم يشرك، هذه فقط لبيان شناعة هذا العمل التي المنع من دخول الجنة، لأن الله عز وجل قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وقال سبحانه وتعالى نعم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذه الأدلة الأحاديث يسمونها أحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد المقصود بها التخويف والتحذير من هذا العمل لأنه عمل كبير شنيع، لكنه ليس شركا، هو تحت مشيئة الله، قد يغفر الله ابتداء وقد يعذب عليه النار ثم يصير صاحبه إلى الجنة بعد أن يكون قد قضى عذابه. نعم هذا الله أعلم. طيب إذن هنا نقف ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما أتانا من علم وأن يجعله حجة لنا لا علينا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.